سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أتشرف كثيرا هذه الليلة أن أستضيف صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن عبد المقصود. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
وعودا حميدا من العمرة، وعودا حميدا من قناة الحكمة، وأهلا
وسهلا تقبل منا منكم جميعا.
بارك الله فيكم.
حبيبا فيكم.
طبعا لا يخفى على فضلتك ما تمر به مثل هذه الأيام من أحداث متتالية تجعل الحليم حيرانا. فالحقيقة يمكن السؤال اللي هو لازم نبدأ به لقائنا، سواء كان يعني من الأسئلة اللي في قسم الإعداد أو من مشاهدينا في جميع الوسائل، يعني على الفيسبوك وعلى الشريط، كله بيسأل كلمة حضرتك في أحداث يوم 9/9 كيف تراها وكيف تقيمها، ثم بعد ذلك يسألون طب وإحنا نعمل إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففيما يتعلق بأحداث اليوم 9/9، تعلم ويعلم الجميع أننا اعترضنا على هذه المليونية، وكررت مرارا أن مثل هذه المليونيات أفقدت الشعب الثقة في الثورة وأخافته أيضا، لأن تكرار الخروج إلى مثل هذه المليونيات يؤدي إلى شعور الناس بالفوضى، والشعور بالفوضى شعور خطر جدا، ونحن أمامنا تحديات لابد من أن نواجهها، ولن نتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا بالاستقرار. طبعا أنا كنت مؤيدا للمطالب التي رفعت في ذلك اليوم، لكن هذه المطالب كان يمكن أن تخرج في صورة بيانات وأن يؤيدها سائر فصائل التيارات الموجودة في المجتمع، سواء كانت فصائل التيار الإسلامي أو فصائل الليبراليين أو ما إلى ذلك. هذه وسيلة من الوسائل، وتقام أو وتشن حملة إعلامية، بلاش تشن دي لأن تشن دي بصارت بالغارات، لكن يعني تقوم حملة إعلامية بعرض هذه الطلبات، وهي طلبات كلها مشروعة. لكن هذا الخروج ترتب عليه ما نعرفه جميعا، سواء كان الذين في التحرير أو الذين أعلنوا عن هذه المليونية هم الذين قاموا بذلك، وأنا أشك لأنهم رفضوا الوقائع الأليمة التي حدثت في ذلك اليوم، أو أنهم فعلوا ما يمكن الغير من المتربصين بأن يرتبوا مثل هذه الموجات لإحداث تخريب في المجتمع ووقوع ما لا يحمد عقباه. فعلى كل حال هم مسؤولون، إن لم يكونوا قد فعلوا هذه الفعلة وهم أعلنوا براءتهم منها، وإما أنهم أعطوا الفرصة لهؤلاء الذين قاموا بهذه الأفعال. في نفس الوقت أنا يعني تعجبت من تعامل السلطات مع هذه الأحداث. هذه الأحداث كانت معروفة،
متوقعة.
كانت متوقعة. طيب، كانت متوقعة، ينبغي أن نجابهها. نقول أننا يعني لا نريد أن نضع الشرطة في مأزق، وهي في مأزق فعلا في الحقيقة يعني، لكن ما هو إحنا وصلنا لنفس الحال، أن الداخلية خط أحمر والجيش خط أحمر، وأنا معهم في هذا، لكن كان يمكن الوصول إلى هذه الحالة دون أن نترك الأحداث التي وقعت في 9/9 ثم نضرب الرصاص الحي على الناس. لا، إحنا للإنصاف لما نتكلم عن أن الدماء محرمة، لما نتكلم عن أن الدماء محرمة ولا يزال المؤمن أو لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يشمل الجميع، يشمل الجميع. ولو أنك مثلا تعرضت لنص أو قاطع طريق وأمكنك أن تدفعه بغير قتل، ليس لك أن تقتل، يمكنك أن تصيبه إصابة تعجيزية في رجله مثلا أو في يده أو ما إلى ذلك. فدي أحداث غريبة، وبعدين انتهت بإعلان حالة الطوارئ. يعني إذا نحن لم نخرج من حالة الطوارئ منذ أكثر من 30 عاما إلا لعدة أيام. فدي مسألة أنا طبعا أعلم أن هناك بلطجة، وأن هذه البلطجة لابد أن تقابل بحسم، لكن من الممكن ان التعديلات حتى التي اجريت على قانون الطوارئ لا تشتمل على بنود فضفاضه زي مثلا امن المجتمع. كلمه امن المجتمع الكلمه دي ممكن يندرج تحتها امور كثيره فهذا مثل هذه البنود الفضفاضه دي فيها الناس بتخشى من ان نعود الى الحاله السابقه وكانك يا ابا زيد
ما غزيت. حضرتك مش شايف ان احنا عدنا الى الحاله السابقه؟
لا 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 لا, لا, لا
او اقتربنا
مطلقا ولم نقترب. لا 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 لا, هذه الحاله السابقه كانت حاله مدمره, يعني كانت مرحله سوداء رتع فيها البوم, نعق فيها البوم والغربان امثال
سنأتي الان.
فزورت كل شيء, حتى الدين زور, حتى السلفيه زورت, حتى الدعاء زوروا, كل شيء صار كان مزورا في المرحله السابقه. لكن احنا الان لا لا لا, لمسافه كبيره جدا.
مساله اغلاق قناه الجزيره مباشر مصر اول امس ما يذكركش كده باغلاق القنوات قبل انتخابات 2010؟
أنا مع احترامي لقناة الجزيرة ومذيعيها, لكن القناة كانت بتتعامل بصورة غير سيادية.
المحتوى ممكن نختلف معاهم عليه,
ولكن أنا سمعت وزير الإعلام الأستاذ أسامة هيكل بيقول إن الإغلاق ليس من أجل المادة التي كانت تذاع, وإنما لأن القناة يعني قامت بغير ترخيص في وقت نحن نعلم في وقت الثورة, وهم اعلنوا انهم سينشئون بناء على رغبه الكثير من المصريين قناه للجزيره خاصه بمصر. فانشئت هذه القناه بغير ترخيص, هكذا قال.
يعني بغض النظر عن هذا الامر لا اريد مناقشته الان, لكن انا بتكلم على المسلك نفسه, استخدام القوى الامنيه لاغلاق قناه اعلاميه, نتفق او نختلف مع محتواها.
لا نتكلم عن المحتوى, لكن هم اعلنوا ان هذه القناه قامت بغير تصريح, وإلا في المادة الإعلامية التي تقدمها قناة الجزيرة مصر مباشر مصر, يعني حتى وإن اتهم بعدم الحيادية في الفترة الأخيرة, لكن يعني شوف مثلا في الوقفة بتاع 29/7 الجزيرة تعاملت معها بطريقة غريبة جدا, بينما هذه الوقفة الأخيرة الجزيرة صفقت لها جدا وضخمتها, لكن لم تنفرد الجزيرة بهذا المسلك. هناك قنوات أخرى تسلك نفس المسلك واشد, الا انهم يعني مارسوا هذا الامر ضد قناه الجزيره باعتبار انها لا ترخيص عندها. طبعا لما يكون في قناه بالشكل ده, مجرد على طول الانسان يبحث عن الايه؟ عن الوسائل القانونيه التي يستطيع ان بها ان يكبح جماح هذه القنوات الغير عادله. فوجدوا يعني لها هذا الامر, انها لم تحصل على ترخيص. بس
نسال الله السلامه والعافيه.
امين.
طيب معلش,
نرجو من الله عز وجل, ثم نتمنى ان نعود الى الممارسات القديمه.
طب هندخل بس في اتجاه اسئله يمكن مش مستحب قوي, ولكن نظرا لكثرته, وانا عارف ان حضرتك تحب ان ترد على مثل هذه النوعيه من الاسئله, فاسمح لي يعني ان اعرضها عليك. بين يدي سؤال لحضرتك.
اولا احب ان تعرض عليا مثل هذه الاسئله اللي هي فيها هجوم عليا.
لا لا لا, هجوم يعني هو مش هجوم على حضرتك بس, كان بيقول ثوره يناير كفره.
لا بس خلي بالك في مجله سوزا اليوسف.
نعم,
مجله سوزا اليوسف انت تعلم انها مجله من قديم تبنت موقفا معاديا تماما للتيار الاسلامي.
أي كان
يعلن عن في عناوين ملتهبة جدا, ثم تجد المحتوى لا علاقة له بالمنشطات المكتوبة.
نعم, هو السؤال لحضرتك, أصبحنا نتحرك بين الناس بلا هوية بعد أن كنا نتحدث بالدين, أصبحنا من أهل السياسة. سؤالي إلى متى محمد تدخلنا في الفتن وتترك شباب الصحوة فارغ؟ هل تستطيع أن تتحمل تبعات ما يحدث وأنت واقف بين يدي الله تعالى؟
أقول هذا السؤال سؤال إنسان لا يدركه فعلا حقيقة دينه. من أهم أمور الدين بل ذروة سنان الإسلام الجهاد. الأخر بيقول أنت متى ستتركنا أو متى ستدخلنا إلى متى ستدخلنا في هذه الفتن ونترك تعلم الدين. يعني الأخ يريد مني أن أترك الأمر للعلمانيين كي تضيع البلد ويضيع الدين ويعقل الأخضر واليابس ونجلس في المسجد لندرس كتاب الطهارة والصلاة مع أنني أفعل هذا لكن دي عقول مش مدركة خطورة المرحلة. بيقول نحن بلا هوية ازاي وما معنى الكلام في السياسة؟ يعني مثلا انا ادرس اقول وقد اذاعت وكالة اليونايتد بريس خبرا يقول كذا وكذا، ام اننا نتصدى لاهل الباطل من منطلق الكتاب والسنة؟ وما رددت مرارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود بإسناد قال ابن حزم من أصح ما يمكن، وصححه الحافظ والمعصوم الشيخ الألباني وغير واحد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وذكرت مرانا أيضا قول أبي محمد بن حزم رحمه الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال والمراد بذلك الحجة الصابعة ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصابعة، وقد تغلب العساكر الكبار ولكن الحجة الصحيحة لا تغلب أبدا، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. فمش عارف اللي بيقول اللي انت عملت دخلنا في السياسة، احنا في كل مسألة من المسائل وهو بكلامه هذا يريد أن يروج لمقولة العلمانيين لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، مع أن السياسة دي جزء من الدين، جزء من الدين، وكل مرحلة لها أولويات. وقد جلسوا ينظرون حتى دخل عليهم التتار ببغداد، دخل عليهم المساجد فأحرقوا المصاحف وأحرقوا كتب العلم بل وحرقوا العلماء أنفسهم أيضا. أنا مش فاهم اللي بيقول إلى متى ده، ماذا يريد مني؟ أريد منه أن يضع لي برنامجا واضحا. إحنا كنا في رمضان كنا بنتكلم عن إيه؟ محاسن الشريعة دي سياسة؟ طيب حتى لما بنتصدى لأقوال العلمانيين واحد يقول مال الله ومال السياسة؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو الذي يحدد لنا الهدف من وجودنا في الأرض، هل دي سياسة؟ هو الذي يحدد الهدف من وجودنا في الأرض وأننا خلقنا لعبادته. طب ما هي العبادة؟ هل هي الصلاة؟ هل هي الزكاة؟ هل هي الحج فقط؟ أما أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. لما تيجي تكشف هذه الأقوال، لما يجي يقول لك أنتوا هدمتم الأضرحة، جبنا الأحاديث بتاعة الأضرحة عشان نبين إن هي غير مشروعة، ثم ذكرنا قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه في إطار هذه القواعد لا يمكن أن نقوم بهدم الأضرحة، دي سياسة ولا دين؟ لما يقول قطع الأجر، ما أنا مش عارف هم يريدون أن يفصلوا بين الدين والسياسة في أذهان الناس. فقل حتى متى وهل تستطيع أن تقف بين يدي الله عز وجل بهذه الطريقة؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول إذا كان الرجل الذي يطالبني بأن أعلمه الدين يتشكك في ديني ويتهمني بأنني ضيعت الدين وانشغلت بالسياسة؟ هل سمع أنني مرشح لمجلس الشعب مثلا؟ في أسئلة للأسف الشديد. ما هو دي الحالة اللي احنا فوجئنا بها بعد الثورة، ان اولا في لون من الوان الفوضى الفكريه، نمره اثنين ادمغه برمجت على طريقه معينه، كيف تغير هذه البرمجه؟ لا ادري، الله المستعان.
طيب يعني هذه الاسئله او بعض الاخوان الذين يناقشوننا بحده يعني ينقمون اننا يمكن اعترضنا على الشيخ رفلان محمد سعيد رفلان نظرا لهجومه بعد يعني على القناة بعد عودتها ويعني بعد أحداث الثورة، ويمكن احنا شفنا مع حضرتك دلوقتي هذه
أنا لم أذكر أسماء.
لا مش هو كل عالم الأسماء يعني
الكل عالم الأسماء اللي متضايق ده،
لكن أنا صرحت بالاسم في لقاء هقول لحضرتك عليه دلوقتي.
لا أنا ليش دعم صرحت الاسم معايا، خليني أتكلم براحتي.
نعم،
لكن لما واحد يقول ولتستبين سبيل المجرمين من المجرمين أنا أنا المجرمين رغم كل التيارات اللي موجودة لي يقولك ولتستبين سبيل المجرمين. ثم الرجل يحملني خطأ عقائديا أنا لا حيلة لي فيه. يعني من الممكن أن ندخل المباحث الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
نعم.
هنقول إن بعض العلماء أجمعوا قالوا إن في إجماع على أن عبد المطلب بالذات. طيب ماذا نفعل بعد سلمة بن عبد الأسد؟ وهل أنا اسم محمد عبد المقصود؟ لا أنا سميت أبي ولا هو سمى نفسه. سماه أبوه جدي وكان عضوا في هيئة كبار العلماء. دي يعني دي لا يلزم منها شيء، لكن يقول لك اسمه خطأ عقائدي. ثم الرجل يتكلم وهو ينتقد بيتكلم بطريقه يقول لك ايه هؤلاء يتكلمون بطريقة نساء الحواري وصف بنفسه كيف يتكلمن نساء الحواري كيف تتكلم وماذا تفعل وما الى ذلك. يبقى ده يدل على ايه؟ يدل على علم تام بهذه البيئة. انا ما انا لا علم لي بهذه البيئة هو على علم تام بهذه البيئة كيف حصل هذا وهذه الحركات وهذا الكلام. شيء غريب جدا غير مدفع ده بيترصدنا. بعدين ما فيش انصاف ولا عدل يجي يقول لك انت تعاملت بطريقة. طب والتعامل ده انا الهجوم علي يا سيد الفاضل يعني مستمر سواء قبل الثورة او بعد الثورة. انا من الخوارج دول عبيد الطواغيت دول عباد الطواغيت. الكلام الذي يقولونه ده كلام مستند الى الجهل. اما انهم لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون وانا علي ان اثبت هذا. هم يصلون الى ان يجرجروني الى نفس القصة مرة اخرى نفس الموضع مرة اخرى. وانا يعني رضا انأى بنفسي عن هذه المسألة لكن لا بلاد دخيلة لابد في إطار ما قرأت.
يريد نعرض على الشاشة الصفحة الخاصة بمجلة روز اليوسف ما قرأت حضرتك الكتاب الذي تم إعداده لينشر تحت عنوان حقيقة ما يحدث في مصر. الكتاب يعتبر ثورة يناير خروجا على الإسلام الذي أمر بطاعة الحاكم الظالم. والشيخ رسلان يؤكد أن الثورة قام بها خريج الجامعة الأمريكية يساندهم الفنانون المنحلون والمخرجون السفهاء.
والله أنا كي أنصف الرجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. لابد من قراءة الكتاب بنفسي. لابد أن أقرأه بنفسي.
على أساس أن حضرتك رافض النقل لروزا اليوسف.
رافض النقل لروزا اليوسف. لكن في نفس الوقت ما ينقل عن الظاهر
في الموقع مليء بمثل هذا الكلام يعني.
بس هم مجموعة دي مجموعة معروفة. المجموعة دي يا سيد الفاضل لا دينهم ختم كل العاملين بالساحة. وأخذوا وضعية كبيرة جدا في العهود المظلمة. ممكن العهود دي أنا بقول لهم إن ممكن العهود دي ترجع تاني. ولو رجعت هذه العهود مرة ثانية سنظل على مواقفنا. دول ليهم قرون استشعار. قرون الاستشعار دي يوجهونها دائما كانوا لإرضاء أمن الدولة والحزب الوطني والحكام. تدربوا على هذا لمدة 30 سنة. منهم من استطاع النهوض بنفسه مرة أخرى وفتح صفحة جديدة. ومنهم من لا يزال في خنقة الضلال إلى الآن لا يستطيع أن يخرج منها. للأسف الشديد. هو لما يقعد يشتم الدين كله هو عبارة عن الشتيمة وفجأة تزول هذه الظلمة وتشرق الشمس لابد أن يختل توازن هؤلاء. وأنا خائف عليهم أن يحدث لهم ما حدث لسلفهم من غير ذكر أسماء لكن سلفهم معروف. أنا صدقني الدين ليس كذلك. ليس الدين الشتيمة في الآخرين وهت أعراضهم بهذه الكيفية. يعني الرجل قاعد يتكلم هذا الكلام ألا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لم يقول لك إيه بقى حكاية البتاع دي بتاع ويجمع بتوع وبتع
بعد تهكم
تهكم أربأ بكل طالب من طلبة العلم أن يشارك في مثل هذا. إن انتقدت فكن منصفا. يعني حتى يا أخي اعتبرني محل دعوة. شوف أقول لك حتى يا أخي اعتبرني أقول لك هيقعد يعرفها وكلمة هيقعد دي نفسها سيتعرض لها فاعتبرني محل دعوة. كلمني بطريقة تدعوني فيها إلى الحق. ثم ما الحق الذي تحمله؟ عبادة الحكام؟ لا آسف آسف أنا علي أن أثبت أن هؤلاء على ضلال بس بعد أن أقرأ ما كتبوه أولا بس
طيب أحمد صوف يقول مرحبا بأسد مصر ورجل العقل الراجح والمواقف التاريخية التي لم تتجلجل قدماه في وقت غابت الرؤية عن غيره.
بسك الله خير هذا صوفي أشاك من أسد بلاش الألقاب ربنا يكرمك
ربنا يحفظك شيخنا. وآخرين يسألون حضرتك عن هل لديكم معلومات عن قضية أبي يحيى ولماذا نقل إلى المنصورة حيث يوجد المجرمون من عتاة الإجرام؟
والله دعني أكلمك بصراحة.
نعم.
أنا بالنسبة لأبي يحيى كلمت الكبار في المخابرات وكلمت الكبار في المجلس العسكري وكلمت السيد وزير الداخلية وكلهم أعدني خيرا لكن لم يتحقق ما وعدوا به. ويعني أعرضت عن أسفي وكان هذا في رمضان في حضور المشايخ أعرضت عن أسفي في أن الاتهامات التي أو قرار الاتهام فيما يتعلق بأبي يحيى من إثارة فتنة وما إلى ذلك دي ما كنت أظن أبدا أن الناس الذين شاركوا فعلا في فوضى وارتكبوا فعلا بأيديهم الفوضى لما ذهب الأنبا شنودة إلى المجلس العسكري خرج بهم ونحن ما استطعنا أن نخرج بأبي يحيى ولا أدري ما هي جريمته. الرجل صحيح ربما اختار الوقت غير المناسب لكن الرجل كان بيطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة وهذا مطلب مشروع. هذا مطلب يطلب كل مسلم أن تخرج كاميليا شحاتة أن تعيش في يعني زي ما قال الدكتور هاني عزيز أنا متذكر مقولته تخرج قال أنا معترض زي ما أنتم معترضين تخرج وتمارس حياتها وتنزل تشتري الفضال وتعمل تبقى مسلمة تبقى نصرانية دي قصة تانية خالص. لكن
الموضوع أغلق برمته ما عادش حد يعرف ولا يقدر يفتح هذا الملف مرة أخرى تقريبا مسألة كاميليا حتى ثم مسألة
يشهد علي ربي عز وجل بصحة ما أقول. أنا فعلت هذا فعلا وبذلت وسعي ولم أحظى بأي نتيجة.
طيب نسأل الله له فك الكرب القضية يوم 2 أكتوبر إن شاء الله نسألكم له الدعاء.
نسأل الله أن يفرج كربه وأن يفك أسره وأسر كل مقصود من المسلمين.
شيخنا الحبيب عمرو الجزاوي يقول خبر عاجل أبلغ الشيخ محمد عبد المقصود أن يحبه في الله.
حبك الله الذي حبني فيه يا عمر.
الله يحفظك. شيخنا سؤال يعني في كده حتة شوية. يقول لحضرتك هل شيوخ الدعوة السلفية أشرفوا في الثناء والمدح على المجلس الأعلى؟ وما هي طبيعة العلاقة بين شيوخ الدعوة السلفية والمجلس الأعلى القدس المسلح؟
يعني أشرف في الثناء على المجلس العسكري. ماذا؟ إحنا أثنينا على المجلس العسكري بما يستحق. أنت شايف اللي حصل في ليبيا واللي حصل في اليمن
سوري.
واللي بيحصل في سوريا. فإحنا أثنينا عليهم بهذا الموقف أو لهذا الموقف المجيد. ده موقف مجيد فعلا. سجل عند الله عز وجل. لم ترق دماء الأبرياء في مصر الحمد لله رب العالمين إلا القليل ولم يكن هذا على يد الجيش. لكن أنا مش فاهم يعني إيه مشايخ الدعوة السلفية بالغوا في الثناء على المجلس العسكري. إن إحنا بنقول يا جماعة المجلس العسكري لا يقبل من أحد أن يتهجم عليه. أنتم مش حاسين إن ده العمود اللي متبقي والعمود ده لو انكسر ستشيع الفوضى؟ أما تشعرون أنه يراد تنحية المجلس العسكري لتشكيل مجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي ده يتكون من واحد مسلم واحد نصراني وواحد من المجلس العسكري. يعني إذا المجلس العسكري تحول إلى أقلية في هذا المجلس، هتقول طيب ماذا عن المسلم؟ عن المسلم ده واحد ليبرالي، واحد من الليبراليين. يعني مين احنا بنسأل لما المجلس العسكري احنا نقول له لا امشي؟ طيب من الذي سيحل محل المجلس العسكري ومن الذي سيختار هؤلاء؟ انا تحت ايدي مقالة للدكتور رفيق حبيب. المقالة دي انا ارجو من كل منصف ان يقرأها، اللي هي بعنوان التلازم بين العلمانية والاستبداد في دولة المسلمين. التلازم بين العلمانية والاستبداد بتاريخ 7/9/2011. يقول لذلك نجد المقالة جديدة بأن تقرأ بكاملها. لذلك نجد أن الطبقة العلمانية في مصر تريد فرض ديمقراطية لا تقوم على الإرادة الشعبية الحرة الكاملة، بل تقوم على أساس أن الطبقة العلمانية تمثل النخبة صاحبة حق الوصاية على الشعب، وتريد هذه الطبقة فرض رؤيتها العلمانية ثم تترك الشعب يختار داخل الإطار المفروض عليه من النخبة. ولأن العلمانية ليست خيارا شعبيا، لذا فبناء نظام علماني في بلد له هوية إسلامية يمثل نموذجا مستبدا بالضرورة. وأيضا فإن بناء نظام إسلامي في بلد علماني سيكون نموذجا للاستبداد أيضا. وعليه فإن التيارات التي تتوافق رؤيتها مع التيار السائد في المجتمع هي التي تلتزم بالديمقراطية، أما الفئات التي ترفض التيار السائد هو التيار الإسلامي فهي التي تدعو لنوع من الاستبداد. لهذا سنجد أنصار العلمانية في مصر يحاولون فرض نظام ديمقراطي مقيد أو نظام شبه ديمقراطي، في حين أن أنصار التيار الإسلامي ينحازون للديمقراطية الكاملة حتى وإن لم يسمها بعضهم بالديمقراطية. فالمسألة إذن ترتبط أساسا بالاختيارات العامة للإرادة الشعبية الحرة. فما دامت هذه الخيارات هي التي تحدد توجه النظام السياسي وطبيعته فتلك هي الديمقراطية، وما دامت خيارات المجتمع تتمسك بالهوية الحضارية الإسلامية لذا فإن تطبيق الديمقراطية يؤدي بالضرورة إلى تطبيق الشورى، وتصبح الديمقراطية وسيلة وآلية لتطبيق المرجعية الإسلامية. ولا يمكن أن تنتج الديمقراطية قيما غربية أو قيما علمانية. إلى أن قال لذا فالخوف على الديمقراطية ليس من التيار الإسلامي بل من الطبقة العلمانية، فهذه الطبقة تريد فرض العلمانية على المجتمع، ومعنى هذا أنها تريد تجاوز الإرادة الشعبية الحرة. إذن يؤكد الواقع أن التيار الإسلامي سوف يكون الأكثر التزاما بآلية العمل الديمقراطي، ولكن الطبقة العلمانية لن تلتزم بقواعد العمل الديمقراطي، وهو ما يؤكده الواقع، حيث نجد أن الطبقة العلمانية هي التي ترفض نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي التي تريد فرض مبادئ حاكمة مقدسة غير قابلة للتعديل على الشعب، وهي التي تريد أن تكون الإرادة الشعبية منقوصة، فلا يضع الشعب الدستور الذي يختاره بل يلتزم بالدستور الذي تختاره له الطبقة العلمانية. احنا لما يجي نقول النهارده هو اللي عايزينه تشيع فوضى في المجتمع في البلد، وبعدين ممكن بقى من خلال هذه الفوضى ان احنا شفنا حلقة اللي هي الطوارئ، ممكن فترة تجد ان نتيجة من هدم السفارة او لتحالف قوة ما مع قوة خارجية يحصل غار على سيناء ويحتل جزء من سيناء، فتعلن احكامها عرفية ويبقى في حاكم عسكري والقصة دي كلها تروح، ما تعرفش بكرة في ايه. احنا المفروض ان احنا في الاساس بنسعى لمجاهدة القوى الاخرى التي لا تريد الاسلام نصرة للدين، لا كما يقول السائل الاول ان انت كيف تلقى الله عز وجل، يعني هو يريد مني ان اجلس في المسجد وان اخذ التيار العلماني لتضيع هوية البلد لأعلمه كتاب البيوع أو كتاب الطهارة أو كتاب الحجة أو ما إلى، مع أنني أقوم بهذا بس مش عارف الناس دي عايزة إيه بالضبط، مش عارف.
طيب هي حضرتك بالنسبة للموقف من المجلس العسكري، هل ترى أنه يعني يجب أن يناصح، يجب مثلا أن ينتقد؟
هو في حد يا مولانا معصوم؟
أيوة. هذا
بالنسبة للمجلس العسكري، لكن لابد من التناصح مع المجلس العسكري، يعني الممارسة التي حدثت في 9 سبتمبر هي تحتاج إلى تبيين وتوضيح. ليس معنى هذا أنني أشكك في المجلس العسكري أو في الحكومة، لكن أريد توضيح، هذا من حقي، وإلا فسنعود إلى الحقبة الماضية. فليس هناك من هو فوق المساءلة. يعني تتذكر كلمة الصديق، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم. تتذكر عمر رضي الله عنه لما قام وقام له رجل وقال أين من أين حصلت على هذا الثوب مثلا؟ ما هذه القصة إن كانت في إسنادها مقال، لكن دي أمور معروفة على مر العصور، حتى أن الأنصار استشكلوا ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما وزع الغنائم على المهاجرين وترك الأنصار، ولما ذهب إليه سعد رضي الله تعالى عنه فقال سأله عليه الصلاة والسلام طب وأنت؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي، وقع لي ما وقع لقومي، إيه المشكلة؟ فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال لهم أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والدينار والدرهم وأن ترجعوا أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن الإنسان يستشكل فعل الحاكم يبقى عايز توضيح والحاكم يوضح. النبي السلام دعا الصحابيين الأنصاريين وقال على رسلكم هذه صفية زوج نبيكم، فقال سبحان الله، قال بل أنتم سبحان الله. فنحن نريد يعني المسألة مش نحن في أي تصرف من التصرف حتى لو كان التصرف مشكلا نقف صامتين لا أستطيع.
ما هذا اللي يعني يمكن السائل كان يريد كده، ان المشهور عن الشيوخ الدعوة السلفية او التيار الاسلامي بشكل عام انهم لا يقدمون مثلا النقد، النصح، الاعتراض على بعض الامور التي ربما لا يرضاها الشعب، هذا ليس مشهورا عن التيار الاسلامي، لكن اعتقد ان حضرتك تفعل ذلك.
ربما نعم
اعتقد ان حضرتك تفعل ذلك.
ربما تكشف الايام ان مشايخ التيار السلفي وقفوا مواقف مجيدة، لكن ليس كل ما يعرف يقال، لكنهم وقفوا مواقف مجيدة. وقفوا مواقف مجيدة فعلا، من الاقتراحات بتاعت الدكتور علي السلمي أتمنى أن يهديه وأن يشفيه. شوف الإنسان يعني لازم ياخذ مواقف في لحظة واحدة ينقل إلى الإنعاش، يعني لازم الإنسان يخلي باله. إحنا هنا بنتحدى إرادة الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الآية العجيبة يقول من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. والإنسان لما يموت هيقف مع الأمريكان وبيل كلينتون وأوباما وجورج بوش ينصروه لنصره على الله عز وجل؟ مين يقدر يعمل كده؟ احنا بنشوف بيجي الأعصاب من الأعاصير، كل الناس قاعدة ساكتة كده لحد ما يعدي الآثار ويقوم يحصي الخسائر وخلاص. يقدر حد يقابل الاعصاب حتى يقول لك ما تقفش في وش الريح.
طب شيخنا الحبيب، طبعا بعد مساله قانون الطوارئ اتحاد شباب الثوره دعا الى جمعه لا لقانون الطوارئ الجمعه القادمه، بلغتك هذه الانباء؟
لا لم تبلغني بعد.
طيب هل ستفرح الان بموقفك ام يعني يوم كده ولا حاجه
لا لا يوم ولا حاجه ايه؟ انا رافض. انا رافض لخروج اي مليونيات. انا شوف كم مليونيه ساعه ما خرجت المليونيات بتاعت 29/7 قال لك دول بيستعرضوا قوتهم. ده خرجوا لاستعراض القوه. واحد راجل موتور سيناريست لك ورفعوا علم السعودية. هو علم السعودية رفع ده ناس رافعين راية مكتوب عليها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بقت شعار السعودية وخلاص مش شعار نحن. يعني إيه الكلام ده؟
هو نفس السيناريست ده قال اليوم معترضا على التحالف بين حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة، يقول حزب الوفد تحول إلى كانش طريق إلى جماعة الإخوان المسلمين.
إذا كان هو أنا يعني في مداخلة طلبت مني على قناة الأوربت، قلت بيسألني السؤال الرئيسي إيه رأيك في أحداث السفارة كأننا ممنوعون من الكلام في أي شيء. طبعاً ما فرض عليه دي هتفتح علينا بابا لسنا مستعدين له، لسنا مستعدين لهذا الباب. إحنا استلمنا بلدا مهلهلا ضعيفا علينا أن نسعى في بنائه أولا قبل أن ندخل في مواجهات. الراجل زعلان جدا ويقول لك والشيخ السلفي اللي اتكلم ده ويقول ان احنا ضعفاء. ده ايه ده؟ خنوع، ده خنوع. اتهماني بالخنوع وانا ما عنديش اعتراض عن انا معترض طبعا على اللي حصل عند السفارة. طب معترض ليه انت؟ معترض ليه من اجل اعتراض وخلاص ولا معترض عشان في اتفاقيات دولية؟ والاتفاقيات الدولية دي لو احنا خالفناها ستوضع علينا عقوبات لسنا نستطيع ان نتحملها في الوقت الحاضر. انت عارف لما تصدر خط الامانين بتاع الغاز اتفاقية دولية مش عارف كان في غرامة على مصر كل يوم كم مليار تصدق دي؟ وفي النهاية لازم تلتزم. انت ممكن تتكلم في تعديل البنود لكن الاتفاقية التي وقعت في عهد مبارك لا سبيل الى 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 الاعتداء عليها او الى الغائها. فهو ده اللي فلما تيجي تكسر الانابيب دي هو انت اساسا بتعمل عمل ترجو منه فائده لبلدك ام الضرر؟
فائده.
طيب وايه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه لكن لو فرض عليكم لقاء فاذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف.
فده لناس موصورة. ماشي الله. إذا يعني حضرتك رافض جمعة ليلة الطوارئ؟
أي رافض.
قولا واحدا. طيب هل تلقت صلاة؟
ومع اعتراضي على قانون الطوارئ. مع اعتراضي.
طب هنسلك إيه لتبرير هذا الاعتراض؟
نعم.
كيف ما هو المسلك الذي ستسلكه لتبرير؟
أن تعود حالة الهدوء مرة ثانية ونطالب مجلس العسكري في نفس الوقت بإلغاء هذا القانون لكن أن تعود الحالة. أنا بقول لتلسيادتك قبل الحلقة وأقول مرة ثانية. أعود الشباب الذين كانوا عند السفارة الإسرائيلية والذين سعوا في تحطيمها. بمناسبة واحد منهم قال السلفيون والإخوان المسلمون هم الذين أشعلوا الموقف عند السفارة الإسرائيلية هم الذين قاموا بهذا الأمر. بعدين أنا شفت
أن الاتهامات كلها أن السلفيين كانوا موجودين.
الوجود أمام الكاميرا وأجري معهم الحوار لا يزيدون عن أن يكونوا حمؤ أو محبلص وجهل وما إلى ذلك. يعني فعلا هل إحنا بفضل أن يقودنا مجموعة من للأسف الشديد أقود من الرعاف؟ أنا أظن أن هذه الكلمة ستكون ثقيلة لكنها ليست أثقل من أن يسمى المسلمون بالهمج.
خصوصا ان ايهود براك قال الذين هجموا على السفاره المصريه رعاع المصريين. فعشان كده اعتقد يعني انها ثقيله شويه على اخواننا.
لا 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 ما تقولش اخواننا. اولا شباب الثوره تبرؤوا في ابريل رغم علامات الاستفهام التي عندي على 6 ابريل لكن 6 ابريل والجمعيه الوطنيه للتغيير كل دول تبرؤوا مما حدث عند السفاره. وانت سيادتك لما تشوف فعلا وانا اعتقد مين من المذيعين اللي قال يا جماعه بس انا اريد ان اسالكم سؤالا اظن استاذ عمرو الاديب لكني لست متاكدا او اريد ان اسالكم سؤالا انتم قد تجدون انفسكم في يوم ما تتعاملون مع هؤلاء على انهم هم الحكام هل توافقون على هذا؟
لا اوافق على الحكام بس يعني
ها؟ كل تصرف يا سيد الفاضل التصرف ده منوط بالمصالح والمفاسد. وسبق ان ذكرت مرارا ان الخلق الحسن الذي هو الشجاعة خلق وسط بين خلقين ذميمين، التهور والجبن. المتهور كالشجاع لا يخاف. إذن ما هو الحد الفاصل بين الشجاعة والتهور؟ النظر في المآلات، النظر في المصالح والمفاسد. الشجاع لا يقبل إلا نصرة لحق أو لقيمة أو ما إلى ذلك. المتهور يبقى عارف أن يعني يغلب على ظنه أن هذا هو الذي سيحدث، لكن المتهور لا يحسب أي نتائج، يهدم وخلاص ويعمل وهو ابن لحظتها. معلش مثلا إن السفارة الإسرائيلية دي لما نحن نطلب السفير ده حالة إعلان حرب. أنا ما قلتش حاجة، أنا عالم أن اليهود هم أشد أعداء المسلمين، وأسأل الله عز وجل دي أعداء بشرية، كان مش أعداء المسلمين بس، أعداء البشرية جميعا. لكن أنا بتصرف التصرف الذي يعود على يعني مين يجي مثلا يقول لك المقاطعة. أيوه، أنت ممكن تقاطع السلع التي ستضر بعدوك، لكن هل تقاطع السلع التي تضر بك أنت إن قاطعت مثلا؟ هي دي النقطة. والهدف إيه؟ الهدف إنزال الضرر بالعدو وليس إنزال الضرر بنفسي أو ببطني. فكل الأمور يعني لابد أن تكون في هذا التصرف.
نعم. طيب اسمح لي أتلقى اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا، اتفضل.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا فندم، الله يتفضل.
فضيلة الشيخ أنا عندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
اتفضل.
ما رأي حضرتك في قانون الأحزاب السياسية في مصر؟ وهل حضرتك اطلعت عليه؟ السؤال الثاني، ما هي شرعية مصطلح الإيمان بالإرادة الشعبية؟ ولو فرضنا أن مصر ترفض الإسلام، فهل تعمل أنت وفقها بالإرادة الشعبية؟ حضرتك كنت تفسر حكم مبارك، فهل هذا صحيح؟ وهل الرئيس القادم إذا لم يحكم شرع إذا لم يحكم مصر شرع الله، فهل هو كافر؟
أما الإجابة،
تفضل، شكرا. في صلاة يا أستاذ أشرف؟ طيب، تفضل شيخنا. حضرتك عايز تبدا من السؤال الاخير؟
لا ابدا من السؤال الاول بالتاكيد.
طيب، حضرتك هل اطلعت على قانون الاحزاب السياسيه؟
لا لم اطلع عليه.
طيب اذا بعد الاطلاع نبدا نتناقش فيه ان شاء الله.
نعم.
مصطلح الايمان بالاراده الشعبيه، هل اذا الشعب اراد شيئا غير الشريعه يجب ان ننزل على ارادته؟
لا 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 يجوز ابدا للمسلم ان يتنازل عن تطبيق الشريعه. لكن إن الشعب كشف عن نفسه أنه يريد تطبيق أي قانون أخرى ما عدا الشريعة الإسلامية، يبقى إذن نحن نعيش في بلد غير مسلم. علينا أن نتعامل في هذه الحالة، نراجع كتب الفقه لنعرف مسلك المسلم في البلاد غير الإسلامية. إن أعلن الشعب أنه لا يريد أو يريد أي قانون آخر إلا قانون الشريعة، قانون الرب عز وجل، يبقى ده شعب غير مسلم. دي مسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، بل نقل أهل العلم إجماع عليها.
طيب السؤال الأخير يقول، هل كفارة حسني مبارك؟ وهل لو الرئيس القادم لم يحكم الشريعة ستقول بنفس ما قلت؟
هذه أحكام شرعية لا تتغير بتغير الأشخاص. أنا لم يكن بيني وبين محمد حسني مبارك أي فأر. هي قضية الشريعة هي التي بيني وبين الآخرين. هو بيقول هل كفارة محمد حسني مبارك؟ أنا أقول إن العلماء أجمعوا على أن من تحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل وسعى إلى فرض غير الشريعة على الناس وعاقب كل من يريد أن يرجع إلى تطبيق الشريعة، هذا ليس مسلما. يجمع شيخ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأنا من فعل ذلك فهو كافر. دي إجماعات يا سيد القاضي.
نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور حسين.
بارك الله فيك.
وحيا الله شيخ الفاضل. أسأل الله عز وجل أن يهلك من قبلك في الدنيا وأن يجمعنا بك في الآخرة.
بارك الله فيك.
لو سمحت أنا لي عدة أسئلة تعليقا على ما ذكرتم في أول حلقة عن الشيخ سعيد رسلين.
نعم.
فأولا يعني السؤال الأول.
لا أنا لا 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 أقتضي هذه الفتية.
هي ما فيهاش اي
لا 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 انا لا اضطهد هذه الكتابه واخونا الدكتور اسلام سامحه الله هو الذي ذكر الاسم انا لا اذكر اسماء فبناء عليه من فضل التوقف عن الاسئله الخاصه بالذي ذكرت اسمه ده.
طيب في سؤال ثاني حضرتك؟
طب انا عايزه هم يعني الشيخ يبين يعني ازاي نتعامل معاهم او يعني معظم الناس ما تعرفش مين هم بجد يعني
نعم.
انا كنت عايزه حضرتك يبين لنا لان احنا برضو حتى لو كنا سمعنا عنهم من حضراتكم فاللي احنا سمعناه قليل بالنسبه اللي احنا سمعناه بره يعني ربنا يهديه.
طيب شكرا لحضرتك. حضرتك لك تعقيب ام اتناول سؤال اخر؟
والله انا اقول للاخت عليها ان تصدق واما فيما يتعلق بالقضايا العلميه عليها ان تبين الحق وفيما يتعلق بالشتيمه انا زمان لما كانوا يسالوني احضر لفلان قلت له كنت اقول لهم احضروا له ما دمتم تستفيدون من كلامه في المصطلح وفي النحو فاذا تحول الى الشتيمه فقوموا وصونوا اسماعكم عن المشاركه في هذا الباطل.
نعم.
قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل فإذا مروا باللغو مروا كراما.
نعم. طيب في سؤال حضرتك ما تعليق حضرتك على أن نتنياهو يعاين اليوم الحدود المصرية الإسرائيلية في نفس توقيت زيارة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا لمصر؟ كيف تقرأ هذا التصرف؟
واضح أنه يريد أن نكون نحن هنا. التصرفات بتبقى لها دلالات عند رجال السياسه زي مثلا في اثناء الثوره المصريه تنزل سفن في البحر المتوسط جايه من البحر الاحمر تبع الاسطول الامريكي مثلا وتقف في البحر المتوسط لا علاقه لها بليبيا لانه يقال ان هذا كان متعلقا بليبيا دي تبقى اشياء لها دلالات عند السياسه هو لنا ان نكون نحن هنا وحدودنا معكم مفتوحه.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ازيك يا فندم؟
اهلا وسهلا اتفضل.
والله انا ليا مداخله. انا اول حاجه انا يعني اود ان اقبل يد سيدنا الشيخ محمد عبد
الله. الله يحفظك يا فندم الله يبارك فيك.
ولكن انا ليا عتاب على ان احنا بنتعامل مع السياسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من اقواله ان الحرب خدعه وان لازم يبقى فيه خداع في السياسه وهذا زي من الدين فمثلا لما حصل ان واحد اتعور في ودنه قال لك التيار الثالث عمل وقعد يدخلوا في العمليه. احنا دلوقتي شايفين بعينينا ان اغلب التيار الليبرالي عمل اعمال مثلا ان هو اتهجم على مريض امن الجيزه وهو اخره. احنا برضه بنظهر ان ده هم اللي عملوه. فلما احنا بنسكت لقينا ان هم اللي ايه يعني زي يقولوا ده ضربني وبكى وسبقني واشتكى وحاجات زي كده. هم يقولوا السلفيين والمسلمين والعرب. لا احنا عايزين ناخد مواقف سياسيه زي ما هم بياخدوا معنا مواقف سياسية بس الفرق بيننا ان هم بياخدوا بالكذب واحنا ناخد بالواقع ان الناس كلها شايفاه يعني الناس كلها شايفة ان اغلب التيار الليبرالي هو اللي نزل يوم الجمعة وان اغلبه هو اللي كان معتصم ومنظم السفارة وان اغلبه هو اللي كذا الى ان تثبت تحقيقات عكس ذلك ومش هتثبت لكن كل الاعلام قال لك ايه مندسين عملوا كذا يعني اشمعنى دول بتمتلك لهم الاعذار قبل التحقيقات واحنا السلفيين والاسلاميين قبل ما حدا تظهر اصلا ولا حد يتكلم ولا قبل ما حد يحقق يقول لك السلفيين عطوا من الراجل السلفيين عملوا القبور ده يعني انا مستغرب من موقف الاعلام ومستغرب من موقف الاعلام الاسلامي اكتر طب ليه الموقف الاعلام يعني يظهر بقى الناس دي عملت ايه زي ما هم كانوا بيفتروا علينا بالكذب يعني مفيش تحقيقات تتخيل مذيع في التلفزيون المصري الرسمي قبل تحقيقات النيابه ما تحصل ويطلع يقول السلفيين عملوا كذا ده المفروض يعاقب قانونيا ده انت تلفزيون دوله
وبعد
يعني انت بتكون دوله وبتعمل كده فانا اسف لانفعالي ولكن انا شايف يعني انا يا دكتور قدام انا بتوسم في حضرتك رجل الاعلام القاضي يعني فانا عايزك يعني تعاملهم بنفس معاملتهم هو بيشهر بالكذب انت هتشهر بالحق انت شايف بعينيك ان فعلا كانوا اغلب الليبراليين واغلب القوى السياسيه اللي مشجعه على الجمعه على الاقل خالص يتحملوا مسؤوليه تحريضهم على الجمعه ديت يعني حتى ان مش هم اللي عملوا نقول ان هم اللي حرضوا عليها يعني تخيل كده ان يوم جمعه الثلاثين حصل حاجه نمله وقعت اتكعبلت مثلا لو يوم الثلاثين ما نزلوا نمله كده ماشيه اتكعبلت كان ايه اللي هيحصل في البلد؟
هتبقى مشكله
والشيخ محمد عم مقصود جاب كنابل عشان خاطر يعملوا يوقعوا النمله دي
بس انا عايز
فتخيل
انه
هيحصل
هنا ايه؟ اسمع
ليش؟ نعم. انا اريد ان اقول لك انني حملتهم مسؤوليه الدعوه الى هذه المليونيه.
ده القدر المتيقن عندي. وقلت إنهم إن لم يقوموا بهذا فقد ساعدوا عليه بالخروج إلى هذه المليونيات التي تمكن المندسين من ممارسة هذه الأعمال التي ستؤدي إلى حدوث فوضى في المجتمع. أنا قلت هذا لا أستطيع.
بارك الله فيك، يعني هذا كلام من باب الدين.
لا طيب
هقول لحضرتك يا أخي الكريم، أنا فكرتك وصلت، ويعني اسمعنا بقى من خلال التلفزيون. تفضل يا شيخنا حبيبي.
أنا لا أستطيع أن أتعامل مع هؤلاء بقوانينهم.
نعم.
أنا أمامي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تتحصل من هاتين الآيتين أن الإنسان ينبغي أن يكون قواما لله، قواما بالقسط، شهيدا لله، شهيدا بالقسط. فأنا لا أستطيع أن أتعامل، كل واحد عنده القواعد التي يتعامل بها. وأنا ذكرت مرارا القصة، قصة ابن آدم، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هم لما يعلنون أنهم بريئون من هذه الفعلة، لما أعلنوا هذا أنهم بريئون من هذه الفعلة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الأشكال اللي ظهرت فعلا ليست أشكال شباب الثورة. فإحنا عندي توقف في هذه المسألة، لا أستطيع أن أقول لهم أنتم الذين فعلتم، لكنني أقول أنتم إن لم تفعلوا فقد تسببتم في هذا، وعليكم أن تقلعوا عن هذه المليونيات. فأنا لا أستطيع أن أتجاوز حدودي، حدودي الشرعية.
جزاك الله خير عن هذا الإنصاف. ويعني أخ يقول: محمد عبد العليم أريد قبل قدم الشيخ محمد عبد المحسور وقل: يا سيدي لا تحزن ممن تركوا لأنفسهم أن تأخذ حظوظها من الحقد والغل على فضيلتكم، وجزاكم الله كل خير عن الإسلام والمسلمين. وسؤال آخر: لم تشهد الحركة السلفية كما يقول السائل فتاة قط منذ بزوغها مثل هذه الأيام، فكيف ترى ذلك؟
في شتاة؟ ليه؟ ما هي مظاهر
هذا التصور السائل؟
يعني ما هي مظاهر هذا الشتاة؟
المظاهر يعني ممكن كل مجموعة من الشيوخ يلقون بيانات وكلمات،
يعني هذا اللي عند بعض الوقت يا سيد الفاضل، ان احنا لما نطلع
كلها مع
بعض، كل مشاكل في البيان مش كيف في محاضرة 100 شيخ مثلا سلفي او اكتر يروحوا كلهم حضروا المحاضرة.
لا، المقصد يمكن اختلاف بعض الرؤى والتوجهات.
الاختلاف ده سنة ربنا سبحانه وتعالى، الاختلاف ده لا يلزم منه الشتات. ما فيش شتات ولا شيء. انا انتهزوها فرصة لأقول يا جماعة، نحن لا نجاة لنا في الآخرة. قبل ان اقول لا فلاح لنا في الدنيا الا في الاجتماع والتحابب. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، لكن محل الشيء إيه؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أنا فيش إذن لن أدخل الجنة بغير تحابوا بيني وبين المسلمين. أنا يعني تحت بعيد في كلام نفيس الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وددت لو أنه كان تحت يدي الآن، لكنني سآتي به بإذن الله تبارك وتعالى إن كنا من أهل الدنيا وإن شاء الله عز وجل. كذلك: لا فلاح لنا ولا تمكين لنا في الأرض إلا بهذا. ألا ترى أن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أي إنسان مسلم في قلبه شقاق تجاه المسلمين ويظن أنه يستطيع أن ينفرد بالصورة، ليس هذا خلق المسلمين، ربما كان هذا يحفر قبره بيده. لكن فين إحنا إن شاء الله سنكون
يدا واحدة. إن وجدت غير ذلك يا أخي السائم فلن تجدني على الساحة. إن وجدت غير ذلك فلن تجدني على الساحة، بس سأنسحب إلى بيتي إلى أن توافيني المنية إن شاء الله تبارك وتعالى.
نسأل الله العافية. السلام على خير.
السلام
عليكم. اتصالين. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله في الشيخ وفيك أخو سام على هاي البرامج الهادفة. ولكن أريد أن أطرح يعني فكرة بسيطة. أنا عمالي برى أنه الكل عمال بتبرأ من أحداث السفارة الإسرائيلية وكأنه مجرم. ليش ما ننظر لهذا الموضوع بأنه مجموعة من الشباب لم يتمكنوا بالتحكم من عواطفهم في ظل غياب موقف واضح يعني يرجع الحق إلى دماء الأبطال المصريين استشهدوا في سيناء؟ يعني من تمية يا أخي هذا؟ يعني كيف خمس جنود يقتلوا بدم بارد والمجلس العسكري لا يأخذ أي إجراء؟ يعني معروف انتماءاته إلى الغرب المجلس العسكري، ونحن ننتظر منه. أنا كنت اتصلت في برنامج مسابق وأكدت لكم إنه المجلس العسكري أخي لن يجري انتخابات، لا توهموا حالكم، لأنه تحصيل حاصل معروف إذا جرت الانتخابات في مصر.
غدا في بيان من المجلس العسكري بخصوص شأن إجراء الانتخابات في موادها وسنذيعه إن شاء الله. فيعني أختلف ربما معك أنا بختلف معك في هذه النقطة، والمجلس العسكري غدا سيعلن بيانا خاصا بإجراء الانتخابات في موادها.
أنا
طيب إحنا معنا اقتصاد آخر.
معلش بس لابد من اعتراضي على مسألة ان المجلس العسكري مجلس غربي.
لا انتوا الغلط مسجلها
الهم بالامانة يا مولانا.
لا
ينفعش احنا نفسنا بسبب ان نتهم اي احد.
هناخد بس السؤال ده ونرجع للتعليق على الدخل دي. اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
ايوه انا
اتفضل يا محبيب. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في فضيله الشيخ وينفع بالاسلام يا رب ويجزي عننا كل خير. والله انا كنت بس بسجل اقتراح واشوف راي فضيله الشيخ فيه. الفوضى اللي احنا فيها دلوقتي والبلد والفتن والكلام ده كله ما بيذكرناش في التاريخ بايام قطز وتتار، وازاي الشيخ العز بن عبد السلام وقف وراه وسنده والشعب كله وقف وراه. يعني انا بقترح وراء الله انا طبعا اقتراحي ده يعني عايز يلاقي اي يعني صبر ايه، لكن انا رايي ان فضيله الشيخ محمد مقصود وكل علمائنا السلفيين والملتزمين كلهم لما يقفوا وراء الـ يعني مثلا زي الشيخ حازم ربنا يبارك لنا فيه او غيره اللي يرتضوه جميعا واتفقوا عليه ويسندوه، يبقى الاهم دلوقتي هو الرئيس يمسك البلد وبعد كده الانتخابات. لان انا من الدوائر الانتخابيه واللي يحصل فيها والاسلاميين وعمر ما البلد يعني مش كل الناس هتتفق على التيار الاسلامي، لكن دلوقتي الرئيس لو اجمع الناس كلها او معظم البلد على شيخ واحد او رئيس واحد يطبق شرع الله يبقى احنا اتمسكنا.
نعم هنسمع راي الشيخ في الاقتراح. شكرا
ربنا يبارك لنا فيكم
جميعا. شكرا لحضرتك. هو حضرتك اخونا المتصل بيقول انه مسالتين مهمين. الكل بيتبرا مما حدث عند السفاره، وبيقول طب لماذا لم نقل انهم يعني مجموعه شباب اندفعوا عاطفيا في ظل يعني موقف ضعيف شويه من الموقف الرسمي تجاه دماء الجنود المسلمين الذين قتلوا على الحدود.
لكن هذا لا يمنعنا من إدانة الحادث. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثانيا المفروض على الناس أن يدربوا إلى الرجوع. المسألة مش فوضى، كل واحد تطق في دماغه فكرة يروح يعملها. يعني الناس اللي مثلا اللي توجهوا إلى السفارة السعودية، واحد بكرة يروح طيب على السفارة الأمريكية عشان الدكتور عمر عبد الرحمن، وناس طلعوا السفارة الفرنسية عشان مسألة النقاب والحجاب وما إلى ذلك، بقت فوضى. وده يعني يجعل الأمم تتداعى علينا. مش النبي عليه السلام لما أرسل حذيفة لاستطلاع أحوال المشركين في غزوة الخندق أمره ألا يهيج عليهم، وحذيفة كان أبو سفيان في مرمى رمحه لو رماه بربح لقتل، ولكنه تذكر مقولة النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع. فنحن محكومون بنظام لا ينبغي لأي إنسان أن يفعل شيئا قد يضر. إن كان سيضر عليك أنت فأنت حر في نفسك، لكن إن كان سيضر على الآخرين يبقى لابد من نقطة نظام. مش كل ما واحد
تدعوه عواطفه الى فعل شيء ثم يفعل هذا الشيء واحنا علينا ان نبصم امين، لا، لابد ان نوضح ان هذا الفعل خطا جسيم جدا بالنظر الى مآلاته. لكن احنا في النهايه طبعا يحزننا
القتل وصار مرفوض الحي.
نعم.
طيب هو ايضا قال يعني ريحوا حالكم، ان المجلس مش هيعمل انتخابات في معاده ولا حاجه، وفي المجلس انتماءه غربي.
والله في الحديث ثابت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهل تدعون الى الراحه وترك السعي في اقامه الشريعه؟ هذه الدعوه ليست دعوه رشيده. الإنسان اللي بيعمل وبيكافح وينافح كي تطبق شريعة الرحمن عز وجل يقال له استرح، فلن تطبق.
لا هو ليس يدعو للراحة تحديدا،
إنما أنا عارف باب أعماله ما شئتم. لا لا، طب وماذا بماذا ينصحنا إذن؟ بماذا ينصحنا إذن؟ إحنا علينا أن إحنا كما ذكرت مرارا قدر الله عز وجل لا بد أن ينفذ، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وإن هذه المقادير كتبت قبل خلق السماوات والأرض. بكان في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ده ابتلاء، والابتلاء ده لن يكون الأخير، وأنت مطالب فقط بأن تبذل كل ما في وسعك. يشهد ربنا سبحانه وتعالى أن ممكن الإنسان لخبر سمعه أو قرأه في الصحف إن الإنسان ده يدخل في حالة اكتئاب ويستعين بالله عز وجل على الخروج منها. ملناش أي مصلحة إن هي بفضل الله عز وجل، لأن إحنا خلاص كنا يعني أنا بتكلم عن نفسي أنا في النهايات. الله يبارك لك. فإحنا علينا أن نسعى. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. من عمل صالحا فلنفسه من أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أما هذا فقد أدى ما عليه، هو بجر اللي أدى ما عليه، ده اللي أبو سعيد الخدري قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. هل هو نجح؟ هو نجح من جهة أن هو أدى ما عليه، لكن هل هو نجح في منع المنكر الذي قام في إنكاره؟ أنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب. ويقول أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا بل يغيره بيده فإلا ما استطع فبلسانه فإلا ما استطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. وأنا من هذا المقام أدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا من هؤلاء الذين يريدون استبعاد شريعته، وأن يمكر بكل من أراد أن يمكر بشريعته سبحانه وتعالى. ربنا يرد كيدهم في نحورهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم. وأسأل الله أن يرينا آية من آيات بطش وانتقام في هؤلاء كما أرانا في السابقين.
اللهم آمين. طيب احنا ناخد فاصل قصير، حضرتك تشرب في حاجة سخنة ثم نواصل حوارنا مع مشاهدينا. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونعود إلى شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد المحبوب، نواصل معه الحديث. أهلا وسهلا شيخنا الحبيب. كان في اقتراح من أم حبيبة قبل الفاصل عن يعني بتقول احنا محتاجين نتخيل ذكريات قطز والتتار وموقف السفير الأجنبي عبد السلام، وتناشد أهل العلم أن يقفوا خلف مرشح واحد ليلتف الجميع وراءه. كيف ترى ذلك؟
حيا الله أم حبيبة، لكن أقول نحن أمام نتيجة استفتاء. هذا الاستفتاء عبر عن إرادة الشعب، وذكرت الآلية التي يتم من خلالها نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين. فالآلية أو الترتيب كان انتخابات مجلسي الشعب والشورى أولا، ثم وضع الدستور، ثم انتخاب رئيس الجمهورية. فأنا لا أستطيع أن أدعو أبدا إلى تغيير هذا الترتيب غيرنا يفعل هذا ونحن ننتقد ونقول إن هذا التفاف على الإرادة الشعبية، فكذلك نحن لا نستطيع أن نفعل. لما يجي وقت انتخاب الرئيس إن شاء الله بإذن الله أطمع يعني وأرجو الله عز وجل أن نقف موقفا موحدا من مرشح واحد بهذه المسألة جميع تفاصيل التهاب الإسلام.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، هو يمكن جاءنا الآن إن كان في قناة التحرير برنامج إبراهيم عيشة اللي هو في الميدان بيتحدث بشكل ربما غير لائق عن التيار الإسلامي بشكل عام وتحديدا عن الشيخ محمد حسان. هو بدأ كلامه بأن أردوغان هو راجل كويس وبيقول أن لفظه علماني ولكن تركيا علمانية، فماذا يقول التيار الديني في ذلك؟ قال راجل شخصية إسلامية منفتحة يعني، فهو ليس بلحية ولا جلباب وحتى زوجته يعني حجاب ليس كحجاب يعني التيار الإسلامي. وبيقول ان الشيخ محمد حسان يقول لابد من وقت الاعتصامات ونبذ الفرقه ووحده الصفوه.
طيب انا اقول انا احترامي الكامل للرئيس رجب طيب اردوغان، وارجو من الله عز وجل ان يوفقه في اتخاذ خطوات اكثر من الخطوات التي اتخذها على سبيل اعاده الهويه الاسلاميه الى تركيا مره اخرى. فنحن نعلم ما جرى في تركيا، اي واحد قارئ للتاريخ حتى ولو لم يقرا التاريخ يعرف جيدا ما فعل مصطفى كمال أتاتورك بتركيا. فالرجل يحاول أن يعود مرة أخرى إلى الهوية الإسلامية، لكن في نفس الوقت مع احترامنا الشديد له ولكل مسلم ليس أحد حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل في آية مكية في مطلع سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال أيضا في آية مكية في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأنا أقول للأستاذ إبراهيم إن أردت أن يكون النقاش نقاشا علميا تحدد المرجع أو هيا نتفق على المراجع التي سنعود إليها في رد الاختلاف. إن اتفقنا على مرجع واحد، إن اتفق الطرفان على مرجع واحد، يبقى يسهل في هذه الحالة الوصول إلى أو إجراء حوار منظم يتباين فيه حتى إن تعسف أحد الطرفين تبين للجميع أنه متعسف. لكن أن نجري الحوار بهذه الطريقة دي طريقة أنا أربأ بها عن أن يسلكها، يقول لك طب فلان كويس أهو وبيقول كذا وكذا وكذا وكذا، إيه رأيك بقى؟ ما بين دي طريقة ما تنفعش. الشريعة حجة على الجميع وليس أحد حجة على الشرع، لا أنا ولا الرئيس المبدل رجب طيب أردوغان ولا أي حد أبدا حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع. نعم.
ثم قال الشيخ محمد حسان بينادي بوحدة الصف، طبعا هو بيتحدث عن وحدة الصف التيار الديني يعني. فبيقول انا عارف ان جمهور الشيخ جمهور واسع وضخم وله احترام، ولكن انا اتحدث باختلاف مع الشيخ حسان واعلم ان لهم للتيار كله يعني رغبة عالية في التكفير.
لنا رغبة عالية في التكفير؟ هذه دعوة من الاستاذ ابراهيم عيسى تحتاج الى ان يقيم الدليل عليها، وإلا كانت دعوة كاذبة غير صحيحة. هو يحتاج إلى أن يقيم الدليل على هذه الدعوة. نحن عهدناهم دائما يقول لك يا كفار إحنا بقى.
أيوة كنا.
ما طلعش بحجة هيكفر بقى اللي ما بيطلقوش اللحية. المرأة اللي ماشية لا، الشيخ محمد حسان يتكلم عن وحدة الصف، الواحد صف الشعب كله. وإن أراد المسلمين فعامة المسلمين مش وحدة صف التيار الإسلامي. أنا ذكرت سابقا أن ده ينبغي أن يكون مطلبا لكل مسلم يريد النجاة يوم القيامة. إن شاركه الناس في هذا فبه ونعمة، إن لم يشاركوه فهو لابد أن يلزم نفسه أولا ثم أن يدعو الناس إلى هذا، إن نجح فبه ونعمة وله الأجر، إن لم ينجح في هذا فقد أدى ما عليه وله الأجر أيضا. لابد أن نسعى جميعا إلى توحيد صفوف المسلمين لأننا أمرنا بهذا. أقول تاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإن أراد الإنسان أن ينتمي إلى حزب الله تبارك وتعالى فهناك شروط للانضمام إلى عضوية هذا الحزب بينها عز وجل في سورة المائدة في قوله تعالى وإنما أداة إيه؟ أداة حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. احنا مش عايزين
ندخل في الكلام كده ملوش مهاترات بالظبط. هو ضمن كل ان الشيخ حسان له عبارات انا براها راقيه يعني. هو بيقول عليها الشيخ يقول يرفض الاتيكيت الفكري والدبلوماسيه في الحوار ويرى فقط ان هناك حق وباطل واهل حق واهل باطل. فهو بيقول بقى عايزين الشيخ يقول لنا من هم اهل الباطل وهل هذه اللهجه الحواريه تصلح ان تصل عبر صناديق الاقتراع الى نموذج مثل نموذج التركي او الماليزي كنماذج اسلاميه؟
والله انا ما اعرفش ايه النموذج التركي وايه النموذج الماليزي وايه النموذج التايواني والصيني. ماليش دعوه بالكلام ده كله. شريعه ربنا شريعه واحده سبحانه عز وجل. اللي معاه رخصه زي ما قلت بالامس بقول اليوم اللي معاه رخصه او توكيل من ربنا سبحانه وتعالى انه يطبق بعض اجزاء الشريعه ويترك البعض الاخر يطلعها لنا. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافه ثم اننا ان انتقينا بعض الشريعه وتركنا البعض الاخر. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. مقاييس الحق والباطل والله هذه المقاييس يضعها خالق الكون سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وعرفناها من خلال الشريعة المنزلة بلا أي ريب ولا شك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نشهد بالله تبارك وتعالى أنه قد بلغ هذه الشريعة كاملة لأن الله شهد بهذا فعلا. ثم ان الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذه الشريعه. فدعك من حكايه الصناديق ودع الصناديق الى ان ياتي يومها وسترى بنفسك لكن تقول هذه اللغه صالحه للوصول الى الصناديق وما هو الحق؟ هو الحق نسبي؟ ليس الحق نسبيا. الحق ما شهد الله عز وجل بانه حق. وان تبعنا هذا فماذا بعد الحق الا الايه؟ الا الضلال. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فانا لما اجي اقول ده حق يا اخوانا علي ان اثبت بالادله الشرعيه من نص او اجماع ان هذا حق. وما عدا هذا الحق يبقى باطل وضلال. فالهجوم على الاشخاص وعلى الدعاء بهذه الطريقه يعني الاستاذ ابراهيم عيسى طب انا سمعت مداخلات مع البرامج اللي شغاله بيقوم ومن ضمن المداخلات دي واحد بيقول الاستاذ ابراهيم عيسى وقناه التحرير من الجهات التي تريد ان تحرق البلد. اه والله اتاكد كده في المداخله. قالت عمالين تتكلموا طب ما عندكم قنوات كل برامج التوك شو وقناه التحرير بالذات الراجل قال كده وابراهيم عيسى بالذات وذكر اسماء منها محمود سعد وغيره 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 كل هؤلاء يسعون في حرق البلد. احنا ما بنسيش وضع حد. احنا ما اتهمناش الاستاذ ابراهيم بهذه التهمه. ارجو منه ان يتريث وان يعلم اننا اهل حق. فان تعرض لنا فسنرد عليه بالادب وبحدود في اطار ما امرتنا به الشريعه المطهره لكننا سنزيف اقواله. هذه الاقوال الزائفه ترجع عند الاخرين. لكن متى جاء الحق لابد ان يزهق الباطل لان هذه طبيعته التي لا تنفك عنه. إن الباطل كان زهوقا فإن كان له لسان فنحن لنا ألسنة. غير أنه ينطق بكلام مرسل ويوزع الاتهامات على الناس ونحن لن نفعل هذا. سنرد عليه بحق إن شاء الله تبارك وتعالى ونزيف باطله هذا.
نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا الحبيب معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
والله انا اسمي عماد وبقبل ايدي الشيخ محمد المقصود وتراب النعل بتاع رجليه.
ربنا يحفظك ويشفيك ويرضى عنك.
واتمنى من الشيخ يدعي لنا كده بصلاح الحال ان شاء الله وبالهدايه. بس انا كان ليا استفسار يا شيخ، معلش انا اسف يعني اعذر سامحني. ايه الحال يا شيخ لو حصل اي حاجه في البلد مثلا زي موضوع السفاره تفاك وجيت ابدا قانون الطوارئ ونفس الوضع عمل اي تلفيت عمل اي مشكله على الحدود اختلق اي مشكله تفاهم عشان خاطر ما يبقاش في حكم اسلامي في البلد في الفتره اللي جايه.
تمام
معلش انا اسف يعني
تمام.
في الموضوع ده
في ماشي واضح شكرا لك.
الله
يحفظك. في اتصال اخر؟ طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصل. طيب ما الحال يا شيخ لما حصل مواضيع كبيره مثل موضوع السفاره او التصرفات مثلا الاسرائيليين على الحدود فحدث منها عوده قانون الطوارئ ثم تختلق مشاكل اخرى حتى لا تتم الانتخابات في موعدها؟ الاخ بيسال ماذا علينا ان نفعل؟
نحن لا نقدر البلاء قبل وقوعه. والبلاء لما افتقع ربنا بيفتح.
نعم.
ربنا بيفتح لكن لا نقدر البلاء قبل وقوعه. وليه نتساءل هذا التشاؤم؟ احنا علينا ان نكون متفائلين دائما ساعين دائما الى الثبات على الحق. وانا اعتقد انني يعني تكلمت بالامس عن ان الانسان يجب عليه او ينبغي عليه ان يسعى دائما الى ان يثبته الله عز وجل على الحق. ومن ضمن الامور التي تؤدي الى ثبات الانسان على الحق ان يكون دائما الطاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لان القلب شأنه في هذا شأن اي اعضاء في الجسم. شوفوا العضو العضلات اليدين تكون مفتولة عند الذين يستخدمون سواعدهم في اعمال قوية كالسباح وكالفلاح وكالحداد وما الى ذلك. كذلك القلب بيقوى بالطاعة. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو انهم فعلوا ما يوعظون به. نمره اثنين عليك ان دي نمره واحد في الحقيقه عليك ان تدعو الله دائما بالثبات على الحق. والذين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يعني عندنا الحديث الطويل العظيم من ضمن عامل الثبات. انا بس مش عايز اطول في الحديث. حديث شداد بن اوس الثقفي رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنز الناس الذهب والفضه فاتمزوا انتم هؤلاء الكلمات. اللهم اني اسالك الثبات في الامر. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك واسالك حسن عبادتك واسالك قلبا سليما واسالك لسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. النفقه الانفاق ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وايه وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق والصدقة برهانا على صدق الإيمان كما ورد في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم. والصدقة برهان في أثناء الحديث. فإحنا لا نقدر البلاء قبل وقوعه. حين يقع البلاء سيفتح الله عز وجل علينا ونسأل الله العافية.
المشكلة فيكم أن يحصل البلاء سريعا وساعات ما بيبقاش عارفين نوصل لمثلا فتوى سريعه او توجيه.
بس كل فتوى لها ظروف. انا بحكم على ظروف غامضه لما
يقع عايزين ان احنا نكون اسرع تواصلا في الاحداث حتى يعني يعرفوا يتوجهوا ازاي.
التواصل لكن ما اقولش دلوقتي ان لو حصل كذا نعمل ايه؟
لان في برضه اسئله بتقول لحضرتك طب لو حكم على مبارك بالبراءه هنعمل ايه؟ مثلا في سؤال على الفيسبوك بيقول لك لو حصل المخلوع على البراءه هنعمل ايه؟
ما اصل شوف سيادتك احنا سبق ان تكلمنا في هذا الامر. مبارك انتهى مات معنويا. فتقبل سيادتك مساله الحكم عليه بالاعدام لجريمه القتل مثلا هذه المساله خاضعه
للبينات. لماذا أفاضل على القاضي من الآن وأقول إن حكم القاضي على محمد حسن مبارك بالبراءة يعني نعمل إيه؟ يعني مثلا نقول القاضي خائن، ده كلام ما ينفعش. يفرض أنه حكم عليه، يبقى إذن لعدم كفاية الأدلة. والإنسان قد يكون بقد يحكم عليه بالبراءة في ظاهر الحال، لكنه سيقف أمام المحكمة العليا يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار، كل هذا في حقه يستوي في حق الله عز وجل، فلن تضيع الحقوق. أنا كنت أقول للناس ويشهد علي في هذا أزواج أولادي الرب عز وجل ثم أزواج بناتي، كنت أقول لهم إن اتفاقاتي كلام، المهم أن نتفق أمامه عز وجل، ما دمنا قد اتفقنا فلن يضيع حق، بس ليس الأمر في حاجة إلى كتابة وما إلى ذلك. فرغم هنا نقول يعني افرض أنه حكم فحكم له بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، خلاص في محكمة عليا، لكن هو لو حول إلى محاكمة سياسية أو محكمة من محاكم الثورة كان الأمر سيختلف، لما هو أمام القضاء الذي حرمنا من أن نمثل أمامه حين وجه إلينا تهما كاذبة، حرمنا من أن نمثل أمام قضائنا الطبيعي، نحن اخترنا والثورة اختارت أن يمثل هؤلاء أمام القضاء العادي المدني وأن يحكم على هؤلاء بالعدل. هل إحنا طالبنا بهذا وفي أذهاننا أحكام مسبقة بحيث أن إحنا لما يصدر الحكم ليس على مزاجنا نتهم بقى القضاء بالعمالة وما إلى ذلك؟ أنا أشهد الله عز وجل أنني أبغض هذا الرجل وأبغض كل من يحبه، وأسأل الله أن يباعد بيني وبينهم في الدنيا والآخرة كما بعد بين المشرق والمغرب، لكن إحنا لا حيلة لنا إلا أن أن نسلك سبيل العدل والإنصاف حتى وإن برأت العدالة في الدنيا، فالله عز وجل أعلم بما ارتكب.
نعم. طيب جزاك الله خير شيخنا. معنا هاتف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا سام.
أهلا بيك، تفضل.
كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يجزيك خير على فعلك ده كله.
اللهم آمين وإياك.
وربنا يجزي الشيخ محمد عبد المطلب، يعني أنا لا أملك إلا أن أقول له جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك
يا ابن الله. أسأل الله أن يثبتك.
آمين.
وأطلب الشيخ طلب، أطلب الشيخ طلبين أن يدعو إيه؟
تفضل.
أطلب من الشيخ أنه يدعو لي بالذرية الصالحة، ويدعو الأخ لي اسمه خالد أبو إبراهيم لأنه عرفني من 5 سنين بالشيخ.
أسأل الله يا ابني أن يرزقك بالذرية الصالحة وهو خير الرازقين. أسأل الله الرزاق ذا القوة المتين أن يرزقك بالذرية الصالحة وأن يكرمك أنت وخالد أبا إبراهيم بالهداية والاستقامة على الحق إلى أن نلقاه جميعا سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل.
لو تكلمت هذا الشيخ محمد المنصور انسحب من حزب الأصالة.
حزب الأصالة ولا سبيل
الله خير؟
طيب حضرتك
مش حتى حزب الأصالة ازاي؟
انا
انسحبت من حزب الفضيلة.
نعم.
انا لست مشتركا في اي حزب، لكن انسحبت من الدعم لحزب الفضيلة وانا ادعم حزب الأصالة. وبالمناسبة تردد من خلال موقع على الانترنت، الموقع ده موقع مبهم، ان الشيخ محمد حسان سحب دعمه من حزب الأصالة لحزب الأصالة نتيجة لتصرفات رئيس حزب الأصالة الذي يردد في كل مكان انه مدعوم من الشيخ محمد حسان. وانا في طريقي الى البرنامج الليلة اتصلت بالشيخ محمد حسان فكذب هذا الكلام واستغربه جدا لانه منتشر على الانترنت
المنتديات،
واكاد نعرف الذي فعل هذا وعليه من الله ما يستحق.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك، تفضل يا
أخي. أنا دكتور أسامة، زي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله.
الله يكرمك يا رب، ربنا يبارك لحضرتك والله يجعلك من درس حسناتك.
وإياكم الله يحفظك، تفضل.
الله يخليك، وربنا يكرم الدكتور محمد عبد المنصور.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
الله يخليك يا دكتور، والله ده ربنا جعل حضرتك سبب خير كبير والله لينا.
ربنا يحفظك ويرضى عنا معاك.
آمين يا رب، ويحفظ حضرتك من كل
شر. الله لي ولك، ربنا يبارك.
آمين يا رب، الله يكرمك. انا بس كنت بقول للدكتور اسام على حكايه المليونيه، مليونيه السلفيين، وتغطيه القناه الحكمه فيها ما شاء الله كانت مميزه، وكان اغلب القنوات الثانيه حتى قناه الجزيره المباشر والعربيه والتحرير، قناه التحرير كانت بتذيع حاجات غريبه جدا ساعتها، وما
كلهم
مرتين.
نعم،
فاحنا نعمل كده برضه في المليونيات الثانيه، مش هنقدر ان احنا نتجاهلها، بس نبين الافعال اللي حصلت فيها، يعني زي احداث السفاره وكده لازم يبقى في تغطيه برضه متميزه ليه، زي ما كان في تغطيه متميزه المليونيه بتاعه السلفيين، يبقى في تغطيه كمان لاحداث زي احداث السفاره. نقطه ثانيه معلش، ده بقى بالنسبه للمحتوى الاعلامي لقناه الحكمه.
نعم،
القناه ما شاء الله دكتور اسام، وطبعا حضرتك حاله خاصه غير القنوات الثانيه، لان حضرتك ما شاء الله مدير القناه، فدي بامكان حضرتك انت تعملها ان شاء الله. التواصل اللي بتيجي بين البرامج ممكن اصلا تتحط فيها محتوى اعلامي، تعليقات مثلا زي مثلا حلقه النهارده من الدكتور محمد عبد المقصود، سؤال معين الدكتور وفضيله الدكتور جاوب عليه،
صحيح.
او سؤال تاني مثلا حضرتك علقت عليه ولا حاجه، ممكن دي تبقى موجوده في التواصل بتاعك.
نفعل بالظبط.
تمام. وبرده كمان في حاجه تانية معلش، يا ريت رقم الاتصال يظهر على الشاشه تحت حضرتك في البرنامج، لان مش كل الناس عندها فيسبوك او كل الناس بتقدر تعرف الرقم الحلقه الثانيه. الله يخليك، شكرا جدا جدا،
بارك الله فيك. طيب كمان، طيب اخر واحد سؤال عشان الشيخ يعني مش عايزينه كده عليه اكتر من كده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
كنت بقول لحضرتك يعني احنا بدل ما نكتب اصوات الشعب علشان يؤيد الاسلاميين، طب ما احنا نعمل عمليه تربيه للشعب، بمعنى ان احنا نحقق صفات للافراد اللي بيمثلوا الشعب، عن طريق مثلا معهد اعداد دعاء يتم نشر المواد الشرعيه كلها في التلفزيون في قناه فضائيه زي القناه المبجله بتاعت حضراتكم، ويتم عمل امتحانات واستخراج شهادات مؤهله للناس دي، وليكن مثلا على 4 سنين.
نعم، هذا شيء جيد.
كلها يتم شرحها في القنوات الفضائيه.
نعم،
بحيث ان الناس تتقدم، ويبقى عندك المجتمع المصري كله فرصه كبيره ان يبقى في عندك دعاء، واظن ان حاجه زي كده هتلاقيها اعداد كبيره جدا من الشعب.
نعم نعم، هذا امر يعني قائد الدراسه، ان شاء الله انا ابشركم بشيء يعني جيد قريبا باذن الله، بس العباره خاصه كانت تربيه الشعب.
ان احنا نربي الشعب دي كلمه كبيره جدا، وفي نفس الوقت احنا المفروض نتبادل سويا معالم ديننا الاساسيه، ثم بعد ذلك ليس طلب العلم من خلال المعاهد الشرعيه هو الوسيله الوحيده لمعرفة الدين، بل يمكن للإنسان أن يسأل أهل الذكر.
نعم،
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، لا سيما أن طلب العلم فرض كفاية على المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فإحنا مطلوب منا أن نعلم الإنسان المسلم ما لا يسعه أن يجهله. ما لا يسعه أن يجهله
الحد الأدنى من
التعلم، الحد الأدنى.
نعم،
الذي لا يسعه ان يجهل شيئا منه. ثم بعد ذلك ان اراد ان يسال في اي امر اخر يسال هذه الشرائع الموجوده، او يسال من يثق في دينه وما الى ذلك. نعم.
طيب، في اخ يعني صاحب لقب اسمه حلمي المصري بيقول لي ارجو معرفه راي الشيخ في التضييق الامني الذي حدث امس، وهو منعنا من القاء الدروس والخطب في المساجد واقامه حلقات التلاوه في المساجد، ويبدو ان سياسه النظام الهالك بعد ان احسسنا بالحريه في الدعوه وجدنا انفسنا نعيش مكبلين بقيود ظالمة جدا.
لا، هذا خبر غريب جدا.
وانا لم اسمع به ومش عارفه من اي منطقة.
لا لا، هذا خبر غريب
يعني
جدا. لا لا لا.
لو حبيت حضرتك تعلق مثلا على مثل هذا.
انا اعلق على مثل هذا، ان ده خبر شاذ ينبغي ان يطرح والا يلتفت اليه. والدروس والحلقات التحفيظ موجودة في المساجد كما هي، وده ايضا يعني في حدود، انا سمعته شهادة طيبة، هذه الشهادة من الأستاذ عادل حمودة، كان في برنامج في التلفزيون، وهذا تكلم عن أن هذه المرحلة فعلا تحتاج إلى وزير هادئ كيس لا يميل إلى العنف، بل يميل إلى ضبط النفس كاللواء منصور العسوي. في الحقيقة تحليله أعجبني جدا. أنا لا أظن هذا أبدا بوزير الداخلية الحالي اللواء منصور العسوي، نسأل الله أن يحفظه.
نعم. طيب ختاما نرجو من فضيلتكم كلمة لأبناء سوريا لحثهم على الصبر والجهاد.
والله أنا أقول يعني في الحقيقة الواحد قلبه ينزف لما يحدث في سوريا الآن وفي ليبيا ولما يحدث في الصومال، هؤلاء إخواننا. لكن أنا أقول لهم يا إخواني تذكروا هذه القاعدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرج يكون مع الصبر، الصبر على البلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبين عز وجل أن الصابر يوفى أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر أيضا ينير للإنسان الطريق ويجعله يرى الأمور في مواضعها الصحيحة. يعني أنا أتذكر هنا هذه الحكاية التي أو القصة التي وردت في القرآن. فخرج على قومه في زينته قارون بقى، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عندما بعدها حاجة بسيطة، وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذا هؤلاء عندهم علم صبروا عليه، صبروا على علمهم هذا وعملوا بمقتضاه. بعد كده تخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، وما دمت قد ذكرته طرفا منه يبقى أسوق الحديث كاملا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إلى آخر، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغضوا فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنا أعلم طبعا أن الناس في المأساة لكن هذا ما يمكننا أن نفعله، أن نذكرهم مع الدعاء لهم بالنصر. أسأل الله أن ينصرهم على طاغوت سوريا وأن يحقن دماءهم وأن يصون أعراضهم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يرسله إلى الأحسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصدق يصدره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذلك يقول عمر كما علق عنه البخاري، يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. أنتم على الحق، والله عز وجل ابتلاكم بهذا الطاغوت كما قال عز من قائل: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قلوا نعم يا رب نصبر، وإن شاء الله سيأتي الفرج بإذن الله تبارك وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكنكم من بشار الأسد وأعوانه الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، وأن يمكن أهل ليبيا من معمر القذافي وابنه سيف الإسلام على وجه الخصوص. أسأل الله أن يمكنهم من الإسلام وأن يحقن دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض وأن يوسع على إخواننا في الصومال، إنه هو المسؤول.
أنا يعني متشكر جدا لحضرتك على كل هذا الوقت وجزاك الله كل خير، وأسأل الله أن يتعالى في موازين أعمالك، وبعتذر لكل المشاهدين الذين لم أستطع من طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ نظرا لضيق الوقت، على أمل أن احنا نقدمها مرة أخرى في لقاء تالي بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة.